على حب الحسن والحسين ده لا
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوال. لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذاري، نادى نادى والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدراري. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. اي هيهات قد علقتك أشراك الردى، وأباد عمرك قاطع الأعمال. فإذا نطقت فأنت أول منطقي، وإذا سكنت فأنت في مضماري. اي خمد نور العيون وما بعد ظن، خمد نور العيون وما بعد ظن، او دربي يد مدلل بيش او اجدن، او اجدل لربي من وعمل عيوني. اي من وليد المدلل خاب نظنوني، تغير لون تغير لون وجهك يا بعد لوني. مو يومك نريد الساعة نتهنى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يجعلنا من حملة القرآن وممن يتدبر فيه ويسير على نهج محمد وآله الطاهرين، ببركة الصلاة عليهم أجمعين. سورة القلم أو سورة النون، هذه من السور الجليلة في القرآن، وكل سور القرآن جليلة وكل سور القرآن عظيمة. والواقع لو واحد نظر في القرآن في التفاسير في علوم القرآن وهي كثيرة لاحتاج إلى عمر طويل وفترة طويلة حتى يستطيع أن يسبر بعض أغوار القرآن، يخرج بالعجب العجاب. إنما إحنا اليوم الأكثرية طبعا وليس كل الناس، أكثر الناس لا يتدبر في القرآن، لا ينظر في القرآن، إن كان ولا بد يقرأ شيئا من القرآن في الفاتحة في شهر رمضان ربما، والبعض هذا ما يسوي حتى في رمضان وغير رمضان في الفواتح ما يقرأ القرآن. احنا هذه مشكلتنا، اننا ابتعدنا من ساحة الكتاب الكريم، ابتعدنا من رحاب القرآن العظيم. يفترض بنا جميعا ان نقرأ القرآن، نقرأ قراءة موضوعية، لا نقرأ قراءة سطحية، ما نقرأ القرآن كما نقرأ جريدة، لا نقرأ القرآن للتفهم، لدرس القرآن، لفهم القرآن، لاستيعاب معاني القرآن، لسبر أغوار الكتاب العظيم بالفعل العظيم. الصغير والكبير والعالم والجاهل، أي واحد اليوم باستطاعته حتى الأمي اللي ما يعرف يقرأ ويكتب بإمكانه أن يستمع إلى هذه التسجيلات وما شابه ذلك، بإمكانه أن يستمع ويتعلم. أقول الكبير والصغير والعالم والجاهل والرجل والمرأة، الكل لو قرأ القرآن، لو تمعن في القرآن، راح يكتشف يوم ذاك كم هو القرآن لذيذ، وكم هو القرآن نافع، وكم هو مفيد. إلا أننا بالفعل ابتعدنا عن القرآن، شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا الحياة. هذه قضية يعتبرها عامة الناس، أكثر الناس يعتبرها هذه هامشية، فضلا عن أولئك الذين لا يقرؤون القرآن ولا يحبون القرآن أصلا. أنا أتحدث عن الناس المؤمنين، عن الناس الأخيار، وإلا فالفسق بعيد عنكم، والفجر واللي ما يؤمنون هذول ما له شغل في القرآن. والله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذه الحالة، يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. شلون أنسى نفسه؟ ما يعرف كيف يسير في ظلمات الحياة، ما عنده نور، ما عنده هداية، ما عنده إيمان. وفي هذا حديث يطول لا علينا، أعود للسورة، يقول عز من قائل نون، ويسموها سورة النون، وإحنا أمرنا أن نقرأ الحروف اللي تبدأ بها السور نقرأها بأسمائها، نقول ألف لام ميم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حام ميم وبقية الآية. طبعا هذه سبع سور في القرآن الكريم تبدأ بحام ميم، حام ميم بدون شدة، حام ميم ياسين، البعض يقولها ويشدد يعني يحط شدة، يقول ياسين ياسين مو صحيحة، هي ياسين ياسين كاف ها يا عين صاد، تقرأ هكذا بدون أن تشدد الحروف. كما أنه في الدعاء، هذه الملاحظة شوية خارجة من الموضوع بس أذكرها بشيء يذكر. بعض الأحيان لما احنا نسمع واحد يدعو نقول بعد دعاء نأمن على دعاء، شو نقول؟ نقول آمين، نشدد الميم آمين، وهذه غلط، غلط لغويا، لازم يقول آمين آمين، بدون آمين، بدون تشديد، بدون التشديد على الميم، لأن آمين من أم يأم، يعني قاصدين. نحن نقول نحن كنا آمين البيت الحرام، وفي القرآن هذه واردة آمين البيت الحرام، آمين يعني قاصدين. لكن آمين بدون تشديد هذا هذا جواب الدعاء. فالحاصل لما نقرأ سور القرآن اللي تبدأ بحروف، الحروف هذه ما يشددها، ما لا ينبغي أن يشد عليها يعني يتلفظها مشددة، إنما يتلفظها عادي. زين، إحنا أمرنا أن نقرأ هذه الحروف بأسمائها، نقول حاميم ياسين كاف ها يا عين، إلا سورة واحدة هذه مكتوب ألف لام ميم لكن ما نقرأها ألف لام ميم، نقول ألم، وهي سورة الانشراح، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك، لأن هذه كلمة، هذه تختلف، هذه مو ألف لام ميم، هذه أداة استفهام، أداة استفهام ومعها لم، الهمزة أداة استفهام ومعها لم، فصارت ألم سؤال، هذا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. باستثناء هذه السور البقية كلها حروف، ونقرأها احنا بأسماء الحروف، منها هذه السورة نون، نون والقلم، هذا قسم، قسم بالنون وبالقلم. لكن ما هو النون اصلا؟ هذه الحروف شنو؟ في مقدمات القرآن قالوا عنها أقوال عديدة، المفسرون لهم آراء، الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان يطرح مجموعة هذه الآراء ويعلق عليها. من جملة قيل أن هذه الحروف هي إشارات، علامات بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الباري عز وجل، رموز، رمز النبي يعرفه الناس ما يعرفوا، هذا قول وارد يعني. لكن البعض يرد على هذا القول يقول هذا غير صحيح. ليش غير صحيح؟ يقول القرآن نزل للأمة، للناس جميعا، فإن كانت رموز بين الله وبين رسوله ليش مسجلها في القرآن وإحنا نقرأها؟ إن كانت بالنسبة لنا لا تعني شيء ليش إحنا نقرأها؟ لا، القرآن كله حتى الحرف الواحد يعنينا، لازم يعنينا احنا البشر. فذكروا آراء أخرى، قالوا هذه أسماء السور، هاي السورة اسمها نون، الله مسميها نون، وذيك مسميها حامي، وهاي مسميها ألف لامي، هذا قول آخر. القول الخاص بهذه السورة نون، كلمة النون، يقول النون من أسماء الحوت. الرواية عن ابن عباس، ابن عباس يروي هذا شيء لغوي، أن الحوت السمكة أساسا، خصوصا السمكة الكبيرة اللي يعبر عنها بالحوت اسمها نون، ولهذا يونس عليه الصلاة والسلام يسموه ذا النون، وذا النون يعني صاحب الحوت اللي بلعت الحوتة، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فالنون يعني الحوت. ابن عباس يروي يقول هناك حوت، حوت كبير أو حوتة كبيرة، الأرض كلها محمولة على رأس حوت، الكرة الأرضية على رأس حوت. شو المقصود بهالحوت؟ احنا ما نعرف. قيل أن الكرة الأرضية محمولة على قرن ثور، وقيل أن الأرض محمولة على رأس حوت. هذه الأخبار واردة ما نستطيع أن نردها ونكذبها، لعل الأيام تكشف لنا عن هذه الحقائق، لعلها رموز احنا ما نفهمها ما ندركها، لعل الأيام تكشف. المهم روي عن ابن عباس أن نون يعني الحوت اللي يحمل الأرض، اللي تستقر الأرض على رأسه. وقيل وقيل، وهذا كلام كثير في هذا، أنا ذكرت لكم زبدة مختصرة. ثم ينتقل من كلمة النون إلى القسم المباشر، والنون والقلم، يقسم بالقلم. ليش يقسم بالقلم؟ أنا قلت وأقول عدة مرات، أكرر دائما لما نمر بهذه السور أذكر بها الملاحظة، وهي أنه إحنا كمسلمين إذا أردنا أن نقسم ما لازم للإنسان أن يقسم، يحلف لا ينبغي أن يحلف، ولو أن الشرع ما يحاسبنا على الحلف، مع أن هذا اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أقول والله رحت والله إجيت والله متت والله صعدت والله، هذا الشرع لا يؤاخذنا بهذا، لكن لو عقد النية على الحلف، الحلف الحقيقي، واحد متعود على شغلة يريد يتخلص منها فينوي العزم والعقد على ترك هذا العمل بالحلف بالقسم، يقسم بالله قاطعا عازما أنه ما يفعل كذا أو يفعل كذا. إحنا الناس عندما نريد أن نحلف، الحلف الشرعي لازم يكون بالله وبكتابه، بالله وبكتابه، والأولى أن يكون بالله. وإذا كان واحد مطلوب منه قسم، مثلا افترض أنا شاهد في المحكمة وطلب مني القاضي الشرعي أن أحلف، ما يصح أقول وحق رسول الله، أقول والعباس والحسين والكعبة، هذا كله ليس شرعيا، يعني الشرع لا يقبل بهذا، يقول إن كان عليك يمين فاليمين والقسم والحلف لازم يكون بالله عز وجل، هذا المقصود بالشرعي وغير الشرعي. أما أنه واحد يعود لسانه ويحلف دائما يحلف دائما، هذا أيضا غير صحيح، لازم واحد يعود لسانه على عدم الحلف. زين، احنا نحلف بالله عز وجل، لكن الله عز وجل هو نفسه في القرآن الكريم يحلف بموجوداته، يحلف بالشمس بالقمر بالليل بالنهار بكل شيء. هذه بدايات السور عادة فيها قسم، والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها، وأمثال هذه كثيرة في القرآن، منها هنا يحلف بالقلم. ليش يحلف بالقلم؟ لجلب الانتباه، حتى يجلب الانتباه لأهمية القلم. وشنو أهمية القلم؟ القلم مهم جدا، يقال البيان بيانان، هذه كلمة حكمة تقال، البيان واحد إذا يريد يبين شيء يبين شيء حسب كلامنا العامي، إذا أراد أن يبين شيء يوضح شيء فعنده وسيلتين، البيان بيانان، بيان اللسان اللي هو الكلام، وبيان البنان اللي هو القلم. أصلا الحياة قائمة على القلم والسيف كما يقال، اللسان الثاني لبني آدم هو القلم، اللسان الأول لسان هذا اللي يتكلم به، الثاني القلم، والقلم في بعض الأحيان، الكتابة في بعض الأحيان تكون أكثر أثرا من اللسان، أكثر أثرا. والفرق بينهما أن بيان اللسان ينتهي وبيان البنان لا ينتهي، القلم ما ينتهي. أنا الآن ألقي عليك محاضرة جنابك تسمع المجلس وتعي وتستفيد منه، لكن إذا بعد شهر سألتك أنا شنو قلت قد ما تتذكر عشر ما قلت لك. لكن لو كان هذا الكلام مدون مكتوب لا يرجع إليه من يرجع. الآن أنا عندي المستمعين في الداخل في الخارج عدد محدود، لكن لو كان هذا الكلام مكتوب يمكن على مر الدهور والعصور ملايين من الناس يقرأوا. أنا أموت وما كتبته يبقى. أنا لساني قد يتعطل عن العمل. كان عندنا ابن عمي المرحوم سيد محمد كاظم، شافوا بعض الإخوان أصيب السنتين الأخيرتين من عمره، سيد محمد كاظم القزويني صاحب كتاب علي من المهدي إلى اللحم رحمة الله عليه وصاحب الكتب المعروفة الكثيرة، أصيب السنتين الأخيرتين بخلل وعطل وعطب في لسانه، ما يقدر يتكلم. أول شيئا فشيء صار يفقد التلفظ، يعني تمتنع عليه الحروف حرف 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 شوية شوية حتى عجز عن الكلام، بعد أصلا ما يقدر يتكلم. فكان يكتب ما يريد أن يقوله يكتبه. بعض الناس بعيد عنك بعيد عنا جميعا، اللي يصاب مثلا بالفالج بالشلل ولسانه يتعطل لسبب أو لآخر أو أخرس، إن كان يعرف يكتب يبقى هذا اللسان الثاني باقي خالد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى قد يشير القرآن أيها الأخوة وأيتها الأخوات، قد يشير القرآن إلى أهمية التدوين. التدوين اللي ركز عليه الإسلام من أول يوم الكتابة التأليف، يعني الكتابة من أول سورة يقول أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ أقرأ. لا لا لا، اللي يقرأ لازم يقرأ شيء مكتوب، ها لازم شيء مكتوب حتى يقرأ. أقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والتدوين أيها الأخوة جانب معنوي في حياة الإنسان جد عظيم، ولو أن كثير من الناس لا يلتفتون إلى هذا المعنى، كثير من الناس ما يلتفت لها الجوانب هذه الجوانب المعنوية، والكثير يلتفت ويستفيد ويستثمر، يكتب يكتب ما يرى يكتب ما يسمع، تكتب في التاريخ تكتب في المواعظ تكتب في اليوميات في اليوميات. يعني نفترض واحد سافر إلى بلد ما أسبوع بقي في بلد ثم عاد عشر أيام أو أي قضية أخرى أي حادثة أي قضية في حياتك بالنسبة لك لا تبدو مهمة، لكن هذه لما تكتبها والناس بعد عشر سنين يقرونها يستفيدون من هذه الكتابة مهما كانت متواضعة. مثل الصورة، الصورة الآن احنا هنا جالسين يجي واحد يصورنا بعدين يجيب لي نسخة من الصورة فأنظر إليها ما تستهويني يعني، ثم ماذا زين احنا قاعدين هنا لا بأس، يمكن الصورة حلوة ويمكن فيها امتيازات الآن ما تستهويني، لكن إذا جاب لي صورة التقطت قبل عشر سنوات يجيب لي اياها اليوم كم تكون مؤثرة يعني، او صورة يأتي لي بها من قبل عشرين سنة من قبل ثلاثين سنة. بمرور الزمن الكتابة نفس الشيء، التدوين هكذا، يجي واحد يكتب كتاب في موضوع ما، اولا هو يتمرس على الادب، الادب العربي واللغة العربية والعلوم الاخرى، يضطر يروح يقرأ يضطر يروح يتفحص يقلب في الكتب يزداد معلومات، رب زدني علما، ازدياد العلم مستحب، تحصيل العلم في الأساس مستحب شرعا وعقلا، وازدياده مستحب شرعا وعقلا. لما أردت أن تكتب في الكتاب عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولو كراس، لو أردت أن تكتب كتاب عن الإمام الحسن، عن 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 زيارة الأربعين، عن المفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والصفات النفسية، يريد يكتب كتاب يشوف شنو أكو نقائص في المجتمع يكتب فيها، يكتب عنها، فيضطر يروح يبحث ويقرأ ويسأل ويدرس ويصحح ويرتب وكذا، فيزداد يكتشف بعد مدة أنه ازداد معلومات ضخمة حصلها لأجل أن يكتب كراس. ثم هذا الشيء يبقى يقرأ. والعجيب أيها الأخوة، العجيب هذه ملاحظة اسمعها مني وبإمكانك أن تتأكد منها، أول من مارس التدوين في الإسلام، التأليف والكتابة، هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هم أهل البيت. شوف اقرأ في سيرة الإمام، في تاريخ الإمام، يقول الإمام سلام الله عليه لما راحت من الخلافة بأبي وأمي كانوا يجوا للدار يقولوا له تفضل فلان مكان، أحضر فلان مجلس. يقول ما نزع رداءة من كتفه حتى كتب ما كان ينبغي أن يكتب. كتب أشياء كثيرة، من جملة كتب القرآن كاملا، وأنا أعتقد بأن القرآن هذا ومن كتابة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولو أنه نسب إلى غيره. احنا عندنا شيء اسمه مصحف فاطمة، اللي عادة البعض يقوم يوجه إلينا التهم، يقول أنتم عندكم مصحفين، مصحف عند المسلمين ومصحف فاطمة، والحال هذا يعني ضيق الأفق. لو لم يكن ضيق الأفق خفيف العقل ما كان يتكلم الكلام. عادة اللي يوجهون هالتهم عندهم ضيق في الأفق وعندهم خفة في العقل، حتى والله خفة في العقل، لو كان عاقل ما كان يتكلم مثل هذا الكلام، بس خف عنده. أولا كلمة المصحف، المصحف ذاك الكتاب اللي بين دفتين، أي كتاب أنت تسميه مصحف. القرآن اصطلاح المسلمين اليوم جرى يسموه مصحف، وإلا أنت أي كتاب تقدر تسميه مصحف. لغة مصحف يعني كتاب، يعني صاير بين دفتين. فمصحف فاطمة يعني كتاب فاطمة، هذا أولا. ثانيا، من زعم من الشيعة ومن أئمة الشيعة ومن أهل البيت أن فاطمة سلام الله عليها عندها قرآن غير هذا القرآن؟ منو قال؟ أنت من وين أتت؟ أنت لازم تأخذ الكلام مني وترده عليه، تحتج بما أقول، شيء اللي أنا ما قلته أساسا، أنا ما قلت هذا الكلام، كيف تحتج به علي؟ هاي ثانيا. ثالثا أيها الأخوة، ثالثا، أهل البيت هم معدن القرآن، هم منبع القرآن، بيوتهم منزل الوحي، عندهم قرآن غير هذا؟ القرآن غير هذا عند غيرهم، مو عند أهل البيت، عند غيرهم اللي كان يسمع حديث يقول هذه كانت آية، عند غيرهم اللي كان يقول سورة الأحزاب احنا كنا نقراها بطول سورة البقرة، شلون صارت صغيرة؟ أما أهل البيت ما روي عنهم مثل هذا الكلام إطلاقا. هذا القرآن على حاله، لكن علي بن أبي طالب كان يألف، الصديقة الطاهرة الزهراء كانت تتألف، الإمام الحسن العسكري أول من كتب في التفسير ولو ضاع من عندنا. لهذا علموا شيعتهم أتباعهم على التدوين والتأليف، وفي هذا كلام يطول، يمكن نجد فرصة نتحدث فيها. تشوف وين ما كان يعني أكو مركز للشيعة أو دولة للشيعة، مثل الدولة الفاطمية في مصر، البويهية في بغداد، الدولة الأدارسة في المغرب، دول كذا، دول كثيرة يعني قامت، أو تجمعات كثيرة، يجي بعض الجهلة بعض الأعداء يقضي على هذه الدولة، يضرب الشيعة، أول ما يصنع يحرق المكتبات، يحرقها يغرقها، ملتفت كيف؟ آلاف المرات أغرقوا مكتبات في بغداد وفي النجف في التاريخ يعني، وفي إيران وفي مصر وفي كذا، ليش؟ لأن دول يألفون يكتبون معلومات ضاعت من عندنا كثيرة 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 كثيرة. احنا اليوم نسمع بمصادر كتب مصدرية ما لها وجود، ما لها وجود. لماذا؟ لأن العلم بالتدوين. وانت جرب الشيء اللي تحب تحفظه، لو تحب تحفظ مقطوعة شعرية، آية، جزء من قرآن، حديث، تحب تحفظه تدرخه عن ظهر القلب، ما ينحفظ سريعا إلا أن تكتب. لازم تكتب الموضوع، النص تكتبه مرتين ثلاث مرات، تكرر كتابته يترسخ. هذا القلم تأثير على الحياة كلها كلها. وفي هذا حديث يطول أيضا، ندعى حتى نواصل مفردات الآية. نون والقلم وما يسطرون، يسطر يكتب يعني، من هم اللي يسطرون وماذا يسطرون؟ قيل ما يسطرون إشارة إلى الملائكة، فإن الملائكة فرقة ذولا من الملائكة شغلهم الكتابة. وفي القرآن الكريم إشارات عديدة، آيات عديدة تشير إلى هالمعنى. يقول ما يلفظ أعمال العباد، من يكتبها؟ يكتبها يسطرها الملائكة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ها، وفي آية أخرى يشير إلى الملائكة يقول ذولا يكتبون. فقسما بالقلم وما تسطره الملائكة وما تكتبه الملائكة. هذا رأي. الرأي الآخر أيها الأخوة أنه الملائكة نعم تكتب، لكن مو أعمال العباد، إنما الملائكة تكتب مقدرات العباد. هذه الله يحلف فيها، اللي هذه تأتي من جانب الله وتنزل على حجة الله في كل عام، بل في كل يوم. ورد حديث عن رسول الله، السنة والشيعة يروه، مؤدى الحديث هذا أن أعمالكم أيها الناس، أعمالكم تعرض علي عشية كل يوم. كل يوم ينزلون الملائكة يقول هذول سووا كذا 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 كذا، حيا وميتا، بعد وفاتي أيضا تعرض علي. هم يروون هذا الحديث. في رواية أخرى، حديث آخر، نصوص أخرى تدل على أن مقدرات العباد تنزل ليلة القدر في رمضان على رسول الله خاتم الأنبياء محمد. ومن بعده على الإمام المعصوم. واليوم في يومنا هذا تنزل هذه المقدرات على سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه. وما يسطرون، وقد تكون الإشارة فيما يسطرون إلى كل ما يسطره ويكتبه الكاتب من الملائكة وغير الملائكة. وأنا قلت أن القلم والكتابة لهما أثر كبير في حياة الناس. القرآن مكتوب، الحديث مكتوب، لولا القلم ولولا أولئك الذين سطروا لنا هذه الأشياء هذه لراحت. القرآن كان وحيا نزل على رسول الله، حفظه بعض الصحابة وماتوا، لولا أنهم أمروا بأن يكتبوا لضاع القرآن، كما ضاعت أخبار، نصوص، أحاديث كثيرة. لكن سطروا ذلك لنا وحفظوا ذلك لنا. نون والقلم وما يسطرون، هذا القسم. جواب القسم شو يعني؟ ليش جاي يحلف الحلف؟ لأجل ماذا؟ نون والقلم وما يسطرون، يا رسول الله ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنت والله مو مجنون، أنت بما أنعم الله عليك من كمال العقل والحكمة والنبوة اللي عند هاي النعم، كيف يكون مجنون؟ ما أنت بنعمة ربك، يعني بما أنعم الله عليك، بما أنعم عليك ربك، ما أنت بمجنون. أنت كامل العقل. هذا الكلام يأتي جوابا لمن قال، لأن هذه قالوها وانتشرت بين الناس، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. أنت مو تقول نزل عليه الذكر ولا زال ينزل، يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون. في جوابهم يقول في سورة النون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا اتهام باطل، هذا تعسف وظلم واتهام وما إلى صحة. أنت عاقل. أولا أيها الأخوة، قبل أن ننظر متى اتهم النبي بالجنون وليش اتهم النبي بالجنون، قبل هذا أول خلنا نعرف شنو هو الجنون. الجنون ماذا؟ القدامى أيها الأخوة كانوا يشوفون واحد صحيح سالم، لا هو مريض، لا هو فيه عيب في جسمه، في مرة واحدة يشوفون يطلع من طوره، يقول ما لا ينبغي، يفعل ما لا ينبغي. فما يعرف الطب ذاك اليوم، ما يعرف هذا ماذا به، شنو الإشكال، ما يقدر الطب ذاك اليوم يشخص العلة المرض. يعني إذا قلبه يوجعه الطبيب كان يكتشف، يعرف الطب القديم كان أكثر تبحرا من الطب الحديث ربما. اليوم الوسائل كثرت، إنما أدمغتهم ذاك اليوم كانت تشتغل أحسن من اليوم. ابن سينا الطبيب المعروف الإسلامي يذكر عنه يقول لكثرة المراجعين ما كان يجد فرصة كل طبيب على كل مريض على حدة يدخل عليه ويفحصه ويشوف نبضه، وهو في نفسه كان في منتهى الذكاء والحذاقة في عمله. فش مسوي؟ مخلي سكرتير في حجرة وهو قاعد في حجرة ثانية عنده صانع صبي. المريض كان يدخل مخلي خيط من حجرته إلى ذيك الحجرة، خيط مستقيم ينجر من منفذ، يعني من مكان بحيث يصير يستقيم مثل المسطرة عدل. فكان صانعه يلف الخيط على نبض المريض، واحد واحد يجون يلف الخيط عليهم، فيسحب الخيط من الجهة الأخرى هكذا، يلزم الخيط بإصبعه ويقول له أنت شنو فيك، يشخص له العلة والمرض ويعين له الدواء، يقول له روح، والناس يتعالجون بسرعة باستماع النبض. هذا النبض عجيب، الأطباء حتى الآن يعتمدون عليه، إنما سابقا كانوا يعتمدون عليه اعتماد كلي، ما في أشعة وتصوير وتحليل وما أعرف إيش. هذا النبض يضع يده على النبض فيحدد بالضبط ماذا به وشنو علاجه. وعادة كانوا يعني يصيبون كبد الحقيقة، عادة يعني عادة كانوا يعرفون. زين، هؤلاء الأطباء الحاذقون اللي كانوا يعني يصيبون كبد الحقيقة كانت تعصى عليهم هذه الحالة، ايش في هذا؟ ما يدرون، ما يعرفون. لهذا سموا هذا المرض بعيد عنك سموه بالجنون. كلمة الجنون مأخوذة من الجنة، الجنة يعني الستر، يعني شيء مستور خافي. وكلمة الجن بنفس المعنى، الجنة بنفس المعنى، الجنة بنفس المعنى، الجنين في بطن أمه بنفس المعنى، كله معناه الخفاء والستر. الجنين يسموه جنين لأنه مخفي لا يرى، ما حد شايفه إلى أن يولد. الجن سموا جنا لأنهم مخفيين مستورين، ما حد شافهم، ما حد يعرفهم، واللي يدعي أنه شافهم ويسخرهم ما أعرف إيش، كل هذه دعاوى باطلة. الجنة إنما سميت جنة لأنها في الآخرة، إحنا ما شفناها، نشوفها يوم القيامة إن شاء الله. ها، وهلم جرى. فهذا المرض سمي جنون لأنها حالة خافية مستورة مخفية، ما يعرف وين العلة، أين العلة، أين المرض، كيف العلاج، ما كانوا يعرفون. اليوم بدلوا اسمه من بدال الجنون يسمون المرض النفسي، حالة نفسية، لأنهم علموا وفهموا شو القصة، وتعالج كثير من الأحيان. لهذا أنت تشوف المجتمعات القديمة، يعني من قبل 30-40 سنة، كل بلد تروح تلقى فيه من 10 عقال تلقى 2 مخابيل مجانين. اليوم خفوا، ما كل مجانين، ما هم أجارنا الله وإياكم من الجنون حقيقة. وين ما تروح تلقى مخابيل قدامك مجانين الحين، ما كل يعني عولجوا كثيرا، يعني وجدوا علاج هذه الحالة، تشخيص هذه الحالة النفسية وعلاجها. اليوم ما يسموها جنون، يعني مكان كلمة الجنون لا تستعمل إلا قليلا لو تلاحظ، يسموه مستشفى الأمراض النفسية، لأنه هو مرض اكتشف بأنه مرض ووجدوا له علاج. هذا الجنون في الأصل، لكن لماذا نسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مجنون؟ في الحقيقة لو تنظر في تات إن شاء الله الأيام الأخيرة من صفر، راح يكون حديثنا مركز عن رسول الله وعن حياته وجوانب حياته المهمة وسيرته إن شاء الله، إذا كنا على قيد الحياة. يعني أنا أتحدث عن نفسي، أقول أيها الأخوة، هذول واصلوا وتابعوا مع النبي صلى الله عليه وآله كل المحاولات، حاصروا سياسيا، حاصروا اقتصاديا في مكة، منعوا عن المال، منعوا عن المساعدات، أرهبوا الناس. هم من اللي كان يجي يسلم بالبداية؟ الفقراء، العبيد، كذا، هددوهم، ضربوهم، قتلوهم. بلال الحبشي عذبوه، صهيب الرومي عذبوه، ضربوهم بالسياط، ينيموهم على الأرض الحارة ويضربونهم بالسياط. فما تركوا شنيعة إلا وارتكبوها، ما تركوا فجيعة إلا وأنزلوها على رؤوس النبي وأصحابه. فباءت محاولاتهم بالفشل، باءت بالفشل، هذه باءت بالفشل، ذيك باءت بالفشل. الله سبحانه وتعالى يريد ينصر نبيه، هذول لا يستطيعون أن يقاوموا أمام إرادة الله. الله يريد شيء وعباده يريدون شيء، يعني هل يعقل أن تتحقق إرادة الناس أمام إرادة الله، تخالف إرادة الله؟ لا، احنا نحشد لإراداتنا، لكن من نتيجة تأتي إرادة الله وتتحقق. احنا مهما كنا، وين ما كنا، خيرين، كفار، مؤمنين، ظلمة، زينين، شينين، لا فرق، احنا الناس نحشد لإراداتنا ونستخدم كل الوسائل والسبل لتحقيق هذه الإرادة، بالنتيجة ما يكون إلا ما يريد عبدي، تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. بالأخير ماذا صنعوا؟ أجا الوليد بن المغيرة، هذا واحد مشرك كافر ملعون ومات على الشرك والكفر. الوليد بن المغيرة جمع أهل مكة، قريش، رجالات قريش، قال لهم تعالوا يا جماعة عندنا اجتماع، مؤتمر الضالين، مؤتمر المشركين. جمعهم في مؤتمر، قال لهم إن محمدا صلى الله عليه وآله، صلوا عليه بأعلى أصواتكم، قال لهم شوفوا احنا عندنا مشكلة، بالفعل هاي مشكلة نعيشها ولا بد لها من حل، ان محمدا قد انجد امره واغار وانتشر بين الناس، صعد امره ونزل والناس عرفوا عليه وجاء يقبلون عليه، يعني شيء الف شيء، راحوا الناس يميلون اليه، وإذا الجماهير مالت إليه إحنا ما نقدر نسوي شيء يوم ذاك. إن محمدا قد أنجد عمره وأغار، وهو حلو الكلام، كلامه حلو، أخلاقه حلوة، قرآن عدل، بيانه جميل، فيأثر في الناس. فتعالوا نفكر في طريقة نجعل الناس ها تتصدع عنه، تتفرق عنه. فماذا نصنع؟ هو الوليد بن المغيرة اقترح عليهم هذا الاقتراح، قال هذا الموسم جاي موسم الحج، احنا نختار رهط من القوم، مجموعة من الناس، نوقفهم على مداخل مكة، اي واحد، الناس كانوا يلتقون برسول الله خصوصا في موسم الحج في مكة، بعدين بكثرة ما تقدر قريش تضبط الأمور كما ينبغي، يعني تنفلت القضية منهم، فكان يتصل بهم رسول الله ويتصلون برسول الله صلى الله عليه وآله فيقول لهم ويدعوهم إلى الإسلام. خافوا، ماذا يصنعون؟ قال هذا الموسم اللي يجي نعين مجموعة نوقفهم على مداخل مكة، أي واحد يدخل إلى مكة يسأل عن محمد نقول له لا عليك بمحمد، محمد مجنون، محمد شاعر، كاهن، مريض، نوجه له هاي التهم حتى ينصدع الناس. وعن بالفعل اختاروا 16 واحد أوقفوهم على مداخل مكة وصاروا يقولون للناس مجنون، مجنون، كاهن، شاعر، مريض، ما أعرف إيش، حتى تصدع الناس. بالفعل تصدع الناس على النبي، تفرقوا، وشق ذلك على رسول الله، صعب على النبي، تأثر. هاي المشكلة كيف يحلها؟ وقالوا له، هم قريش قالوا له للنبي، قالوا له شوف هذا دأبنا ودأبك ما عشنا، من الآن فصاعدا ما عندنا حلويات إلا أن نقول ونشيع ونذيع بين الناس أنك مجنون، والدعاية الكاذبة يا الأخوة، الإشاعة والدعاية الكاذبة والإعلام الكاذب مؤثر. ما تقدر جنابك أو أنا أو أي واحد يقول أنا الإعلام الكاذب والإشاعة الكاذبة ما تأثر فيه، مهما كان الإنسان عنده وعي وإدراك لابد أن الإعلام الكاذب في يوم من الأيام في فترة من الفترات ها في قضية من القضايا تأثر فيه، تأثر فيه. ها انت لما تشوف من حولك الناس كلهم يقولون كلمة واحدة ما تأثر فيك، ما تصدقها، لابد وأن الإشاعة والإعلام يأثر. وهذا حصل في هذه القضية الأخيرة اللي عاصرناها وعايشناها، قالوا عن رسول الله مجنون مجنون مجنون، حتى أن بعضهم كان يجي عند النبي يشوف الرسول قاعد في المسجد الحرام يقرأ القرآن، هالوجه النوراني، هالأخلاق الكريمة، هالصوت العذب، هالبيان المؤثر، البيان ينكسر خاطره، يجي يقول له أرقيك وعالجك أداويك، ترى أنا طبيب أعرف أكتب لك رقية حجاب، تعرف تحب أعطيك. فرسول الله صلى الله عليه وآله يبتسم في وجهه، يقرأ القرآن، يقول له هذه كذب أنا مو، لكنها شقت العملية هذه، آذت رسول الله، آذته نفسيا، الفقر يتحمله، تبعيد إلى شعب أبي طالب تحمله، قتل أصحابه تحملهم، تعذيبهم تحمل، لكن واحد مثل رسول الله يشوفون سمعته ويقول عنه مجنون مجنون مجنون، ها؟ الفرد العادي من عرض الناس يصعب عليه يشق عليه أن يقال عنه مجنون، فكيف شخصية نبي عظيم مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون عنه مجنون مجنون، شي يصير فيه؟ فشق ذلك على رسول الله، وكان يبكي بأبي وأمي لما يقول له واحد مجنون يقوم يبكي. فنزل عليه جبرائيل في اليوم، جبرائيل عند رسول الله مر هذا اللعين الوليد بن المغيرة، فقال جبرائيل لرسول الله كيف ترى هذا يا محمد، شلون تشوف هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله بئس عبد الله، هو مخوش آدمي، فضرب جبرائيل بيده على الكعبة، على سطح الكعبة، قال لقد كفيت أمره، الله كفاك أمره، خلاص انتهى، صدر القرار بالقضاء عليه، حكم الله صدر في حقه. فهو راح ابتعد عن المدينة، مر بحائط، حائط يعني بستان، مر بحائط بستان لبني المصطلق. هذول بني المصطلق معلقين نبال كما كانت عادة العرب، سهام نبال ينقعوها بالسم ويعلقوها على الحائط حتى يستعملوها في حرب العدو. العرب ذاك اليوم والقبائل كلها عرب وغير عرب في حروب دائمة، على ساعة هاي القبيلة تغير على ذيك، ذيك تغير على هذه، فمحضرين مجهزين نفسهم هذه النبال معلقينها مسمومة. فمر الوليد ابن المغيرة على حائط بستان وهو متبختر في بردين، في ردائين، عند جبروت وتبختر، مر فأصابه سهم، علق به سهم من هذه السهام المسمومة، النبال المسمومة، أصابت فخذه وكان السم شديد، تغير لونه، سود لونه، وقع، شالوه للبيت، ما أمسى المساء إلا ومات بدعاء الله، بقضاء الله. لما مات هذا الخبيث انحلت عقدة الرسول صلى الله عليه وآله، هاي المشكلة بالذات، مشكلة الجنون، راحت، لأن أهل مكة عرفوا، شاهدوا أن هذا اللي كان يحرض ويسمي النبي مجنون مجنون، هذا الله انتقم منه، البقية خافوا. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أساء لهم، ما سب أحد منهم، ما قال أنت مجنون أنت كذا، لا، النبي مؤدب، حتى لما يسأل جبرائيل يقول له كيف هذا، يقول له بئس عبد الله هو، وخش عبد، بس أكثر من هذا ما يقول، يشكو، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا. هذا ولو قال يعقوب، لكن هو لسان حال الأنبياء والأئمة والأولياء والصالحين جميعا، خلي شكايتك إلى الله، خلي الله ينتقم لك، انت فوض امرك الى الله، هذه اخلاق النبي صلى الله عليه واله، الله يدافع عنه. يقول ما انت بنعمه ربك بمجنون، وانك لعلى خلق عظيم، مثل اخلاقك يا رسول الله ما لها وجود. زين، انا اختم حديثي، اريد اقول ان الحسين بابي وامي، هذول اللي كانوا معه في كربلاء شبابه من بني هاشم، كل واحد كان يمثل واحد من أسلافه. أخوه العباس كان أشبه الناس بأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. القاسم يمثل أبوه الحسن، ومن اللي يمثل النبي؟ تعرفه أنت، ولده علي الأكبر، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا، لما خرج بأبي وأمي جاي يستأذن أبوه للبراز، فلذة كبده عزيزة، ها، جاي يستأذن، يقول حميد بن مسلم، حميد بن مسلم يقول الحسين أرخى عينيه، نزل عينه، نزل راسه، أرخى عينيه ثم بكى، ثم رفع سبابتيه نحو السماء وقال اللهم كن أنت الشهيد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة منهم أحدا. برز علي عليه السلام، قاتل القوم قتال الأبطال، ثم عاد إلى أبيه كل أب العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ يا ابويا شربة مية يا الكبدي يا تقوى ورد لازم يدال وحدي. يا ابويا فطر كبدي وحق جدي يا العطش والشمس والميدان والحار. قال بني في رواية قال تقدم ابني تقدم وضع لسانه في فمه فلما مص لسان أبيه قال بني إن لسانك أيبس من فم. يعني أنا ابني ما عندي ما يشوف أنا أشد عطشا منك. قال ارجع 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 سوف يسقيك جدك كأسا لا تظمأ بعدها أبدا. هذا وعد مني بوي هذا وعد. وبالفعل راح قاتل ما مضت ساعة إلا ويبشر أبوه يقول له أبا وعدك تحقق هذا جدي رسول الله اتسقاني بكأسه الأوفى شربة لازمة وبعدها أبدا. أبا وإن لك لشربة مذخورة. أقبل إليه أبو عبد الله جلس عنده رآه مقطعا بالسيوف اربا اربا. يقعد عنده وشاب مغمض العين بدم مسايا بحمت الرب الخدي متواصل طبر والراس نصين حين ظهر على ولياده ودع الزار. اي ابو يقول من هو الشرق راسك يا نور العين من خمد انفاسك. اي عقيم اللهب درعك وطاسك يا روح شلون اشوف انك مطبع. يا روح شلون اشوف انك مطبع. قعد عنده وسجب دمعه علي رايح يظل يصفيج وسفراحين علي راح علي رايح صاحب صوت يا زينب علي راح وانا الدنيا يا خدت ظلم علي. ابني هل لك عودة حتى اقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز لدل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم تقبل أعمالنا. اللهم ردنا في الدنيا إلى علي والحسين وارزقنا في الآخرة شفاعة علي والحسين. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. قبلها صلوات.